الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اكرمنا بنور العلم وابعدنا عن ظلمات الجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، تقدم بالنسبة لبحث بيع الثمار أنه لا يصح بيع الثمار قبل انعقادها، وقلنا أنه بعض الثمرات يشترط كالتمر يشترط إضافة على الانعقاد بدو الصلاح. عليكم السلام. فاشترط فيها بدو الصلاح في التمر. الفاكهة أما بقية الفواكه فلا يشترط، فقط الانعقاد والظهور. الآن يشرع بالنسبة لبعض الخضروات وبعض ما يجاز كبعض الحشائش التي تجاز لعلف الدواب، زين، ويسمى في بعض المناطق الجت أو جت، زين، هذا عادة تعلف به الأبقار، هذا يجوز بيعه؟ خب هذا لا ثمرة فيه، كيف يباع؟ يقول أنه يجوز بيعه بالجزة وهي القاطع، زين، لكن مع إبقاء الأصل، هذا جز يجز، يعني هذا ما يعلف تكون قائمة تجز بمقدار. أما القلع في مقابل القلع والقطع من الجذور مثلا، هذه جز أساس تقطع ويبقى الأصل يخرج مرة أخرى، هذه يقول يجوز بيعها جزة وجزات. وأيضا ما يقطف اقتطافا كالغثاء والخيار اللي هو نفس الخيار، وأيضا الطماط وغيره، هذا كله يعتبر باللقط أنه يلقط مرة ويخرج مرة أخرى وهكذا، فيجوز أن يبيعه لقطة ولقطات. طب ويتعرض عليكم ويتعرض لجملة من المسائل، بعض المسائل تقدمت أشرنا إليها في الدروس الماضية، نقرأ على أساس يكون أسرع. زين، وصل بنا الكلام فعلا إلى ويجوز بيع الخضار بعد انعقادها. شوف هنا الشرط هذا لابد تتوجه له، أنه متى يجوز بيع الخضار؟ بعد انعقادها. زين، لكن هل يشترط بدو الصلاح وتحمر وتخضر؟ هذا لا يشترط. لقطة يعني جمع مرة، أو لقطات أو جمع متكرر. وكذا ما يجز كالرطبة كالجد، هذا الأعشاب الرطبة التي تقطع وتجز، جزة وجزات، وكذا مثل النعناع أيضا وبعض السبزيات كثير منها تجز. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت، خرطة وخرطات، نفس الشيء ورق التوت يخرط، يمسك الساق هكذا وبالإيد يسحب سحبة واحدة فتتقطع الأوراق، هذا يسمى خرط. ومنه المثل المعروف يقال دونه خرط القتاد، زين، يعني كناية على الأمر المستحيل، فإن القتاد هذا القصن فيه شوك قوي ويكون معكوس عادة، فيقولون أنه دون هذا الأمر خرط القتاد، أن بإيدك تخرط هذا الشوك اللي طبعا جدا يعني قوي، فهذا كناية عن أن الأمر مستحيل. خب، والتوت خرطة وخرطات، زين، وكذلك شجر السدر كما استفاد منه في بعض الأماكن، زين، وهذه المسألة اللي تقدمت صباح مناق. ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة قلنا بعد التأبير يعني التنبيت والتلقيح، فإنه ثمرة تكون للبائع. نعم لو قبل فإنها للمشتري. وكذا الشجر بعد انعقاد الثمر، الثمرة إذا انعقدت الثمرة فهي للبائع ما لم يشترطها المشتري. نعم إذا اشترطت في ضمن العقد أنها تكون الأصول وما عليها من ثمر قد انعقد فتدخل في ملك المشتري، وعليه تبقى من ذا على من؟ هنا مو في فرض الاشتراط، هنا رجع لأصل المسألة، قال ها مو يعني تكون ملكا لمن؟ للبائع. هذه الثمرة تكون ملكا للبائع في حال لو بيعت بعد التأبير وبعد وجودها، لكنها لم تصل بعد، لم تنضج بعد، يقول يجب أن يبقيها. فمن يبقيها؟
المشتري
طبعا، لأنه اشترى هذا البستان، لكن الثمرة مملوكة لمن؟ أحسنت، للبائع، فيجب أن يبقيها إلى أن تبلغ وتصل حد الاستواء، يمكن ربما شهر أو شهرين. زين، ويجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها حسب الاتفاق الموجود، أو يستثني حصة مشاعة، مثلا هذا عادة هذه البستان يخرج مثلا 100 كيلو، فيستثني مقدار معين، يقول 10 كيلو ترى لي، زين الباقي لك، لكن هذا كله يصح، حصة مشاعة مثلا يقول له النصف لي والنصف لك، 20% 30% ما يضر، أهم شيء أنه تكون حصة مشاعة معلومة، ولو أو أرطالا معلومة، زين إما وزن معين أو كيل معين، هذا كله يصح. طيب طبعا مشاعة مو يقول لأنه من هذه أستثني، لأنه ربما ما يحصل شيء منها، أما تكون مشاعة فلو مثلا ما حصل من هنا يحصل من مكان آخر. زين، ولو خاصت الثمرة سقط من الاستثناء من الثنايا من الدنيا، يعني الاستثناء بحسابه، لو الآن تلفت أو فسدت بعض الثمرة، هم مستثنى مقدار مثلا النصف وتلف مثلا النصف، ففي النصف الباقي تحصل نسبة مناصفة، يعني في الحقيقة راح يأخذ الربع لأنه كان المفروض يأخذ نصف، لكن لأنه فسد مقدار منها. وكذلك لو كانت النسبة مختلفة ما يفرق، لو هو له النصف وقد فسد من الزرع ثلث بقي ثلثين، فكم هنا راح يأخذ؟ هو قد استثنى كم؟ لا أحسنت، استثنى النصف، لكن فسد ثلث، لم يبقى من الثمرة إلا ثلثين، كم الآن كم يأخذ؟ أحسنت، نصف الثلثين اللي هو الثلث، مع أنه كان المفروض يأخذ نصف، لكن بعد فسدت الثمرة خاست، فبقدر الاستثناء بحسابه. زين، يقول هنا مسألة قضية المزابنة والمحاقلة. المزابنة في النخيل والمحاقلة في السنبل، وهو أن يبيع التمر مثلا، يبيع التمر الموجود في هذه النخلة أو في هذا النخيل زين بحصة من نفس التمر، هذا تسمى مزابنة. يقول له هذه النخلة أنا مثلا هي كم تنتج؟ الله أعلم. زين، فيقول له أنا أشتري هذه النخلة، الثمرة الموجودة في هذه النخلة مثلا بعشرة كيلو من تمرها، ربما هنا يحصل رذا باعتبار أنه يلتزم أنه يعطيه 10 من تمرها، فراح يصير تمر بتمر ويزيد مقدار فيها مثلا 13 كيلو، 3 كيلو يكون هذا ربوي. صار واضح القضية كيف الربا؟ فمن هنا تحرم المعاملة، وهذه تسمى المزابنة، وكذلك بالنسبة للقمح. طيب الآن هل يعد وتعد المسألة فيما لو باع بتمر غيرها؟ يعني لا، ما مو من هذا التمر، بل أنا عندي تمر بالبيت، عندك 10 كيلو، أبيعك هذه 10 كيلو بالتمر الموجود في هذه النخلة. ها، في تردد، لكن الأظهر أنه لا يجوز. ليش؟ لحصول الربا، تمر بتمر، وإما أن يحصل الربا من جهة الباع أو جهة المشتري، باعتبار إذا كانت الثمرة كثيرة أكثر من 10 كيلو راح البائع اللي باع التمر هو يأخذ زيادة، أو بالعكس لا يفرق، بس بالنتيجة راح تكون المعاملة فيها ربا محرم. زين، يقول ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها من نفس النخلة هذه، وهي المزابنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. وهل يجوز بتمر من غيرها؟ خب، من تمر من شجرة أخرى، فيه قولان أظهرهما المانع. ليش؟ قلنا لحصول الربا، لاحتمال طبعا حصول الربا، لو تساوي نعم، لكن مو معلوم انه يتساوي. زين، وكذا لا يجوز بيع السنبل، نفس المسألة لكن بدل المثال، هنا السنبل بحب منه من نفس السنبل، زين، وهو شجر يعني نبت الحنطة، وهي المحاقلة أو الشعير، وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان أظهرهما المنع والتحريم. زين، ويجوز بيع العرية، زين، بخرصها. أولا شنو الخرص؟ الخرص أو الخراصين هم من يخمنون، زين، ويقدرون تقريبا المبيع كم. مثلا يأتون الخراص يخرص هذا النخل، وعندنا في المنطقة موجودين، يخرص هذه المنطقة، مثلا يخرص هذا النخل كله، يشوفه يقول هذه كم نخلة موجودة، يقولون له 1000 نخلة، يطالع هيج ويقول هذه تنتج مثلا طن من التمر، وفعلا تنتج طن أو قريب من الطن، يعني دقة عندهم، لكن تخمين، زين، تخمين وحساب يقوم على التخمين والخرص، زين، يعني التقدير بالظن. هذه العرية شنها؟ النخلة تكون في بيت شخص وهي ملك لشخص آخر، يقول له أنت بدل ما تجي كل يوم تقعد تأكل من عندها في وسط البيت، أنا أشتري منك هذه ما في هذه النخلة، يعني هذه الثمرة، هذا يجوز بيعه شراؤه؟ يقول يجوز للنص الخاص. زين، ويجوز بيع العرية بخرصها، يعني يقدر أنه كم، لأن الخرص لا يخلو من الربا زيادة والنقيصة، لكن هنا يجوز. وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل، يشتري الثمرة اللي هو صاحب المنزل أو المستأجر، يشتري هذه الثمرة بخرصها تمرا، يقول أنا أعطيك كم تمر، أنا أعطيك 10 كيلو، ربما أنقص أزيد. زين، مسألة أخرى، ويجوز بيع الزرع قصيلا، يعني تو هو حشيش مزروع، يقول له أنا بيعك هذا الحشيش كما لو كان مثلا جدا لم يجز بعده، يقول له أنا بيعك هذا. زين، وعلى المشتري قطعه، على من القطع؟ طبعا على المشتري، ولو امتنع، المشتري امتنع هنا، فللبائع إزالته، أنا بعتك على أنك تشيله هذا، تعلف الدواب بي. ولو تركه كان للبائع له، يعني للبائع أن يطالب المشتري، هو اشتراه قصيلا المفروض يقطعه، لم يقطعه، إذن للبائع أن يطالب بأجرة أجرة الأرض، أنه كم بقيت هذا شهر، أنا أنت أخذ من عندك أجرة شهر للأرض. زين، ويجوز أن يبيع مبتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. واضح، أنا اشتريت هذه الثمرة في النخلة أريد أبيعها على الشيخ، طيب بزيادة، أقول له أنه أنا اشتري مثلا، إما أقول له أو لا أخبره، أقول له مثلا أنا بعتك هذه الثمرة قبل أن أخذها، قبل أن أقبضها أبيعك بزيادة، هذا فيه كراهية لأنه لم يقبض بعد، بعد بيع الثمرة ما لم تقبض مكروه. أول أقبضها بعدين أبيعها، إن شاء الله أبيعها بأضعاف، بعشرة أضعاف. زين، لكن يجوز لكن على كراهية. طيب، ولو كان بين اثنين، مسألة جديدة وهي قضية الشراكة، اثنين هذا نشرحها باعتبار العبارة شوي مو واضحة، اثنين شركاء أو متعددين أكثر من شريك، ثلاثة أربعة كانوا شركاء في نخلة أو في بستان، فيقول الشريك لشريكه الآخر احنا خب شركاء في هذا البستان، لك نصف الثمرة الموجودة مثلا تفاح، لك نصف التفاح الموجود ولي نصف. زين، فيقول له انا اقدر لك هذا الموجود بهكذا السعر، اما ان تأخذه او انا اخذه بهذا السعر. هذه المعاملة هل صحيحة او ليست صحيحة؟ يقول صحيحة. زين، وان كان محتملا للربا وللاشكال، لكن للنص الخاص عندنا روايات دلت على الصحة. ولو كان بين اثنين نخل فتقبل احدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، قال انت لك حصة معينة، صحيح لك حصة النصف مثلا، انا راح اعطيك وزن معين من هذا الموجود، اعطيك 50 كيلو، حصة الشريك ربما تكون اقل ربما تكون ازيد، ربما تكون 60 كيلو الناتج هذا البستان. زين، فهنا قد يقال انه وقع الربا، نقول له هذا النص الخاص في قضية الشركاء يجوز. زين، بوزن معلوم صحة أو صحة المعاملة وصحة البيع. وإذا مر الإنسان بثمرة النخل، زين، جاز له أن يأكل ما لم يضر به أو لم يقصد. هذه مسألة حلوة ومسألة مبتلى وعملية جدا كثيرة، وهي ما يسمى بحق المارة، الذي يسير في طريق له حق. زين، فحق المارة لو مر على بستان شجر مثمر ملكا لشخص، هل يجوز أن يأكل بدون أن يأخذ إذن من صاحب البستان أو لا يجوز؟ يقول يجوز. وين الآيات لا يجوز التصرف في ملك الغير، والروايات التي دلت أنه يحرم التصرف في ملك الغير، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، لابد أن تكون تجارة عن تراضي، هذا ليس بتجارة عن تراضي، كيف يجوز له أن يأكل؟ هذا حق مرة دلت عليه الروايات الكثيرة، بل وصلت إلى حد تقريبا شهرة عظيمة إلى شكل إجماع عند علمائنا المتقدمين، أنه شخص يمر على بستان يجوز له أن يصعد هذه النخلة ويأكل. زين، المار أحسن، مو هو هذا طريقة. طبعا شنو المار؟ مو لازم مار يعني لو يمشي سيدي يصطدم في هذه الشجرة زين، أو يمر بجنبها بحيث أن يده مثلا تضرب هذه الشجرة، لا لا يمر يعني عرفان يقال أنه مر. نعم كم متر في طريقة ينزل يأكل من هذه الشجرة، هذا لا يتنافى مع كونه مارا، فيجوز له أن يقصد هذه ويأكل. أما لا يذهب الآن من هنا إلى مثلا إلى جمكران، ليش؟ يوجد بستان هناك ويأكل ويرجع، زين هذا لا يجوز أن يقصد. نعم هو ذهب إلى جمكران مر على هذا البستان اتفاقا أحسنتم. طيب هل يأكل إلى حد أن مثلا هي شجرة واحدة ما فيها إلا ست رمانات، يأكل كل هذه الست رمانات، هذا يصل إلى حد الإفساد، زين يفسد الثمرة وهو الأكل الكثير، يفسد هذا بالنتيجة مسكين يتضرر صاحب. فأولا أن يكون مارا اتفاقا، وثانيا أن لا يفسد الثمرة، يعني يأكل بمقدار. هسه إذا بستان ما شاء الله فيه 1000 شجرة ممكن يأكل مقدار شجرتين 3 شجرة، لأنه لا يحصل إفساد.
ماذا
يفعل ذلك ويمنع؟ ها؟ هذا ما في خسارة بالنفس.
نعم. إذا
أن طبعا إذا لم يعلم عدم رضاه، إحنا كلامنا أنه يشترط أن يأخذ إذن، ما يشترط يأخذ. طيب وأيضا شرط ثالث أن لا يأخذ شيء معه. أحسنت، يأخذه إلى بيته مثلا، هذا لا يصح. وإذا مر الإنسان بثمرة نخل أو فاكهة لا خصوصية للنخل جاز له أن يأكل بشروط: ما لم يضر به يعني يفسده كثرة الأكل، أو يكسر هذه الأقصان زين حرام، أو لم يقصد طبعا ولم يقصد أو لم يقصد بل يكون مرا اتفاقا، ولا يجوز أن يأخذ معه شيء. 3 أمور يشترط في هذه المسألة. وفي جواز ذلك في غير النخل والفاكهة من الزرع والخضر تردد. هنا يوجد دليلين في الخضر والزرع، يوجد دليلين. عندنا أدلة العامة التي تمنع عدم جواز التصرف في ملك الغير بلا رضا، وعندنا أدلة كثيرة، روايات كثيرة، حق المارة أنه يجوز للمار أن يأكل من ثمرة هذا البستان أو يأكل من النخل أو. طيب يوجد دليلين، فهنا ما العمل؟ يقول تردد، فيتردد يتوقف. لكن الظاهر أنه يعمل بالتخصيص، زين نقول أنه صحيح عندنا الروايات منعت، لكن بالنتيجة عندنا الروايات أباحت، ذيك عامة لا يجوز التصرف. طبعا توجد حتى روايات خاصة تنهى عن الأكل، لكن عندنا الروايات صحيحة وواضحة الدلالة أنه يجوز يأكل، فيحمل النهي في تلك الروايات شنو نهيا؟ إيش نهيا؟ على نحو الكراهة، صار واضح. فالتردد من هذا الباب لوجود روايات دلت على الجواز، روايات منعت. نعم وين كراهية؟ التردد هذا قلنا وجهه لوجود دليلين، أدلة تدل على الجواز، وأنه لا فرق بين ثمر أي ثمر سواء كان زرع أو خضار أو غيره من الثمار. والدليل الآخر لا يقول أنه لا يجوز التصرف في أموال الغير. نعم خرجت خصوص النخل والفواكه، ما نقدر نعدي إلى كل الثمار.
عفواً هذه يعني ساعة، أنا لو أعرف أنه لا يجيز له لا يجيز.
إذا علمت أنه لا يجيز لا يجوز،
يعني ليس له حق، إنما حقه هو يعني إجازة صاحب.
لا لا ما يشترط إجازة، ولا ويشترط أن لا يعلم. يعني أنا الآن أنت عندك بستان، أنا ما أدري أنت تبيح أو لا تبيح، يجوز أن أأكل بلا إذنك. أما لا، لو علمت أن الشيخ ما يرضى فلا يجوز. نعم. يقتله مثلا في النتيجة يأكل بدون أن يراه لأن لا يحصل له ضرر. خب، في بيع الحيوان الفصل السابع في بيع الحيوان، هنا طبعا بعض المسائل تقدمت بعضها الآن نتعرض لها. بيع الحيوان ينقسم إلى قسمين. هنا الحيوان هذا اللاف في الفقه عادة يطلق حتى على الإنسان كما كان في تلك الأزمان، وهو بيع الرقيق والناس عبيد وإماء. ففي ذاك الأزمان كان تجارة الرق موجودة، هذا يلحق ببيع الحيوان. زين، فالحيوان أعم من الإنسي وغير الإنسي كسائر كالبقر والغنم وغيرها من سائر الحيوانات. زين، فالآن كلامنا عندما يعبرون في الفقه في بيع الحيوان يعني تجوزا بالمعنى المنطقي، نقدر نقول الحيوان أعم من الإنسان والحيوانات الخاصة. زين، طبعا قلنا أنه إذا تلف المبيع في مدة الخيار فعلى من تلف؟ على البائع. حسن. طيب، وإذا تلف قبل القابض على البائع. نعم، لو حصل له عيب بعد القابض وبعد مرور الخيار على المشتري ويمنع من الرد. زين، ويتعرض لجملة من المسائل في قضية الحمل، أنه لو باع بقرة وهذه البقرة كانت حامل، الحمل لمن؟ للبائع. متى تكون للمشتري؟ إذا اشترط، قال لا، قال أنا ترى أشترط أشتري هذه البقرة أو قرينة الحال جايب البقرة يبيعها وهي ما شاء الله حامل، يعني واضح قرينة الحال. أما لو قال ترى أبيعك البقرة اللي في البيت إن شاء الله، جي بعدين وإذا هي حملت كذا، يقول لا مع الحمل يقع نزاع، لا لا، يقول لا خلاص، إذا كانت حامل فالحمل للبائع لا للمشتري، أنت ملك إلا الأصل.
يعني إذا كان في شرط؟
لا، بلا شرط، بلا شرط، ينصرف إلى أن الحمل للبائع. نعم، متى يكون للمشتري؟ يحتاج الشرط.
يعني آتي بحيوان لبكر وآتي بكر حامل في السوق وأبيعه،
قلنا هذا يعتبر قرينة. إذا وجدت قرينة، عادة الآن في هذه الأزمان إذا يأتي ببقرة حامل يعني يبيعها مع الحمل، هذا قرائن. أما لو لم توجد هذه القرائن، أنه لا تبين أن هذه البقرة حامل، اشتراها على أساس أنها ليست بحامل، تبين أن. أما في الفرض الثاني اللي ذكرته أن أصل البيع والشراء على أساس أنه حامل، واضح؟ أما لو اشتراها تبينت أنها حامل فإن الحمل لمن؟ للبائع. زين، لا لا، هنا إذا اشتراها مع حملها أعم منه، كانوا واحد أو اثنين أو ثلاثة ما يفرق، لأن اشترى بالحمل، واضح؟ فالحمل يصدق على الثلاثة على الأربعة أيضا. زين، في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع. أنا أقرأ سريع، أنتوا إذا أي سؤال وقفوني. إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه. ضمير عائد على من؟ أحسنتم، على المشتري. وإن كان مرجع ضمير ماكو هنا، لم يتعرض للمشتري لكن متصيد، هذا يسمى متصيد، مو موجود في العبارة مشتري. زين، نعم أحسنتم، يسمونه الضمير يتصيد. زين، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط من المشتري، لم يفرط، لا، فهذا يكون التلف على البائع. ولا يمنع العيب الحادث من غير جهة المشتري، قيدوها هالشكل، أنه من غير جهة المشتري. حدث عيب، مثلا أنا اشتريت هذه البقرة وانكسرت رجلها، زين، في مدة الخيار، فهل هذا يمنع من الرد؟ لا يمنع من الرد. زين، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار، يعني ما دام في الثلاثة أيام، لا بعد الثلاثة. العيب الحادث يعني الذي حدث بعدين. شن هو؟ حادث. لا لا صلحه. الحادث من الحدوث. زين، وإذا بيعت الحامل فالولد للباع على الأظهار ما لم يشترطه المشتري، إذا اشترطه كما في قضية الثمرة المعبرة. زين، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، يشتري نصف البقرة والنصف الآخر ملك لشخص آخر، يجوز. ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني يكون البائع شريكا بنسبة قيمة ما استثناه. زين، الآن لو حصل بيع لهذه البقرة، زين، واستثنى البائع قال أبيعك هذه إلا الرأس، نقيم الرأس فإنه يكون يصبح شريكا مع المشتري. طيب، يصبح شريكا بكم؟ مو معلومة، لم يحددا نسبة، ما قالوا 20% لك، لك حصة مشاعة، لك قيمة الرأس، فيقيم قيمة الرأس بالنسبة لكل هذه الذبيحة. فكم ننظر قيمة الرأس؟ قيمة الرأس مثلا 20، يشكل قيمة 20%. زين، فهو هذا البائع راح يكون شريك مع المشتري بنسبة 20% اللي هي نسبة الرأس اللي استثناه. صارت واضح المسألة؟ ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم، أحد الجماعة اشترط، قال أحدهم الرأس والجلد بمالي، أنا مو دفعت وياكم، احنا جماعة، أنا دفعت، فأنا أدفع أموالي في مقابل الرأس، هذا صحيح هذه المعاملة؟ قل لا، ليس لها كما اشترط، وإنما لك النسبة ما دفعت لا ما اشترط. ربما هو اشترط الرأس، الرأس يشكل 20%، هو لم يدفع إلا 10%، فكيف تأخذ؟ فالشرط باطل، وإنما يتشارك معهم بالنسبة، هذا معنى العبارة. واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله كان له منه من المبيع بنسبة ما نقد، ما دفع من الأموال لا ما اشترط. واضحة صارت، ها؟ ولو قال اشتري حيوانا بشركتي، زين، صح، قال اشتر حيوان شراكة أنا معك، فيشتري حيوان، هنا ينصرف إلى إيش؟ النصف، نصف لك ونصف لي. خب، ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك، اشتروا بقرة، يريد يشجع الطرف الثاني شريكه، يقول له خلني نشتري ترى فيها مكسب، يقول له أنا متردد ما أدري أخاف أنه نخسر، قال له الخسارة أنت طالع منها، أنت خارج من الخسارة. إذا حصل ربح بيننا والخسارة أنت خارج منها، يعني رأس مالك مضمون. طيب هنا هذا قد يقال أنه يصح، قد يقال أنه باطل. مثل هذا الاشتراط باطل، لكن توجد رواية تصحح هذه المعاملة. يقول: ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك طرف الشريك لم يلزم الشرط. يقول وفيه تردد، منشأ التردد لوجود رواية. صحيح أنه شرط باطل، لكن بعد نحن مع الدليل نميل معه أينما يميل. وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها. يجوز أن يتفحص، يراها، ينظر إليها. زين، ويستحب لمن اشترى رأسا، يعني إنسان، زين، من اشترى إنسانا في تلك الأزمان قلنا، أو حتى في هذه الأزمان إن شاء الله بعد خروج الإمام، هذه الدول الكفار يكونون رق، زين، للمسلمين، فيباعون ويشترون. زين، فكل واحد ممكن منكم يملك 100 جارية. زين، إن شاء الله. زين، ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، يغير اسمه. زين، ويطعمه شيئا من الحلوى، يعطي شريني. زين، ويتصدق عنه ب4 دراهم. زين، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان. هذا مكروه، إنه يقول له يوري المعاملة، يقول له شوف هذه قيمتك. هذا كله مراعاة لإحساس هذا الإنسان. صحيح أنه عبد يشترى ويباع، لكن يراعى ويطعم ويكسى، كل هذه الأمور لبيان يعني عزة هذا الشخص وعدم إذلاله. ويلحق بهذا الباب مسائل إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.